بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعد أن تحدثنا عن ترجمة مختصرة للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه صاحب كتاب تلبيس إبليس، ننتقل إلى مقدمة الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب، وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى، وكشف النقاب، وبين للناس ما نزل إليهم، وأوضح مشكلات الكتاب، وتركهم على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. سراب هو الذي يتخيله الرائي في الصحراء من ماء، وهو ليس بماء. قال: فصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب، وسلم تسليما كثيرا. من معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعده ربنا تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه بعد أن أظلمت الأرض أو كاد وانمحى يعني يكاد يكون نور الإيمان من الوجود، فبصر به من العمى، فتح به عينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة، وقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما نزل إليهم من الكتاب، فسن لها شأن مع كتاب الله تبارك وتعالى، تخصص العام، تقيد المطلق، تفصل المدمل، تأتي بأحكام غير موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومرد الأمور لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما انتقل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، فجزاه الله خير ما جاز نبيا عن أمته. قال ابن الجوزي: فإن أعظم النعم على الإنسان العقل، لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه، والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس، ولما ثبت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة سلم إليهم واعتمد فيما يخفى عنه عليهم. الإمام مركوز في الفطر، وإذا كان البعض كالأشاعرة يعتقدون أن الأول واجب على العباد هو النظر والاستدلال، فالإيمان قضية مركوزة في فطر الخلق، وأعظم واجب على الخلق والعباد هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ويتخلق: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتولكنا بما فعل المبطلون. ودلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاصرة على المعجزات. فهذا أيضا الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة عندما يعتقدون أن دليل النبوة هو المعجزة. لا، المسألة ودلائل النبوة ما تقتصر على المعجزات، يعني دلائل النبوة كثيرة وعديد، أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه ما هو مثبت في كتب أهل الكتاب من قبل مسائل كثيرة وعديدة تكلم عليها العلماء كابن كثير وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. يقول ابن الجوزي: ولما أنعم الله على هذا العالم الإنسي بالعقل افتتيحه الله بنبوة أبيه آدم عليه السلام، فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل، فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابيل بهواه فقتل أخاه، ثم تشعبت الأهواء بالناس فشردتهم في بيداء الضلال حتى عبدوا الأصنام واختلفوا في العقائد والأفعال اختلافا خالفوا فيه الرسل والعقول اتباعا لأهوائهم وميلا إلى عاداتهم وتقليدا لكبرائهم، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. بدأت البشرية بنبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو نبي مكلم، ثم تتابع إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد الخالص كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ظهر وطرأ الشرك في قوم نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فطرأ الشرك أول ما طرأ في قوم نبي الله نوح، وكان أول يعني جرم يحدث على ظهر الأرض هو قتل قابيل لأخيه هابيل، دفعه الحسد لقتله، ولذلك ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمها. قال ابن الجوزي: واعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي وتوافقوا على منهاج لم يختلف، فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبهة وبالدواء سما وبالسبيل الواضح جردا مضلة. كان هذا هو الشأن، وإلا فربنا تبارك وتعالى أغنانا وكفانا، ولابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من عمل بمنهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا معارضة بين العقل وبين النقل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يتصور تعارض طالما أن النقل صحيح والعقل صريح، فإذا حدث المعارضة دل ذلك على أن إما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. وأخطر يعني المعتزلة والأشاعرة عندما يقدمون العقل على النقل، هذا منهج مرفوض غير مقبول، لابد من تقديم لنصوص الشريعة على تقديم النقل على العقل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيعني ليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل متولي ولا الرسول ثم عزل نفسه، كما يقول العلماء: العقل دابة توصلك لخص السلطان ولا تدخل بها عليه، وخصن إلا العقول متفاوتة، عندنا الكبير والصغير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، العاقل والمجنون، بل المجنون قد يزعم ويدعي عقلا. فكنا محتاجين لرد ما تنازعنا فيه لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لم يقل فردوه إلى العقول ولا إلى المعتادات ولا للنشأة ولا للطبيعة ولا للأغلبية مثلا، لا أبدا، قال: أولا للواقع قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الذي يحسم لنا مادة النزاع. قال ابن الجوزي وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة وبدع قبيحة، فأصبحوا يعبدون الأصنام في البيت الحرام ويحرمون السائبة. السائبة هي الناقة المنذورة إذا رعت لا يمسها أحد بسوء، هذه هي السائبة. والبحيرة، والبحيرة هي ابنتها، إذا شقت أذنها خليت مع أمها. والوصيلة، الوصيلة هي الشاة تلد سبعة أبطن أنثيين أنثيين، وإن ولدت في الثامنة ذكرا ذبحوه لآلهتهم. والحام، الحام، الحام يعني يعني كانوا أيضا يعني يعتبرون فحل الإبن بيضرب الضراب المعدود، فإذا قضاه تركوه للآلهة. قال ويحرمون السائبة والبحيرة والوصيلة والحام، لأنهم عبدوا الأصنام وحرموا ما أحل الله تبارك وتعالى وأحلوا ما حرم الله جل وعلا. قال ويرون وأدى البنات، أي دفن البنات أحياء وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويمنعونهن الميراث. وما الجاهلية المعاصرة يعني بأشد أو أن أو بأقل من الجاهلية الأولى، وإلا فهل هؤلاء أعطوا المرأة حقها؟ رب تبارك وتعالى قدير عليم حكيم رؤوف رحيم سبحانه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما كان ربك نسيا. وإلا فالمرأة عندما والمجتمع عندما يستقيم على شرع الله كل إنسان سيصطلح على حقه سواء كان ذكرا أو أنثى. والواجب علينا أن نستقيم على أمر الله، وإلا فصارت همجية عندما نطالب حرية المرأة وما هي إلا إباحية اختلاط مريض ونحو ذلك، تبرج علي وخلاعة وكل ذلك بزعم حرية المرأة. هؤلاء يضيعون المرأة، هؤلاء وإضاعة القلوب أخطر وأشد وأنكى وأمر من إضاعة الأبدان. وإلا فكان البعض يقول عجبا لمن مات، لمن يبكي على من مات قلبه ولا يبكي على من مات بدنه، أو عجب لمن يبكي على من بات بدنه ولا يبكي على من بات قلبه وهو أشد. فموت القلوب أخطر وأشد، وكان هذا هو شأن الجاهلية الأولى. والجاهلية قد تتكرر صور، وتبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، كلها صور قد تتكرر وقد تحدث هنا وهنا. قال إلى غير ذلك من الضلال الذي سوله لهم إبليس. فابتعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فرفع المقابح وشرع المصالح، فصار أصحابه معه وبعده في ضوء نوره سالمين من العدو وغروره. فلما انسلخ نهار وجودهم وأقبلت أغباش الظلمات وعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيق سبيلا ما زال متسعا، ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعا، ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف، وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل، فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح. محتاجين لعلم نافع ولعمل صالح، ولأن ننهج منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، الذين عاصروا نزول الوحي وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. اصطفاهم ربنا على علمهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، وجهلة أحدهم لا تضره، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هم العدول رضوان الله عليهم أجمعين. ويعني في الحديث أصحابي أصحابي لا تسوبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلف، كنتم خير أمة أخرجت للناس وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. منهج إيماني لابد من استصحابه في ضبط الواقع والأقوال والأفعال، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الجهالات ظهرت بعد ذلك، ولذلك كان لابد من التركيز على هذا المنهج الإيماني. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: فرأيت أن أحذر من مكائده وأدل على مصائده، فإن في تعريف الشر تحذيرا عن الوقوع فيه، ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وساق الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها. انظروا لعظيم فقه ابن عباس رضي الله عنهما، ضحك الشبهات، رد المفتريات، تبصير الناس بدين الله، وخصوصا وقت الجهالة ووقت الغربة. ده أنا من جملة المطالب الشرعية. وفي حديث حذيفة كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية سيلتبس عليه الأمر. وكان يقول أيضا: لست بالخبي ولا الخب يخدعني. فمحتاجين لبصيرة، أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن نتعرف على السنن الكونية والسنن الشرعية. وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رحمة الله عليه يقول: والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. هكذا يرد على البدع وأهلها، يرد عليهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج من الفتنة. هذه القاعدة التي نقول عنها أغلى من الذهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، خالف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا هو المخرج من الفتنة، لا أن نعطي الناس رخصا من جيوبنا، لا أن نتتبع زلات العلماء حتى نجمع الأمة، لا أن نحل الحرام ونحرم الحلال بزعم الشفقة على الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة، قمعتها بالسنة. فمحتاجين لأن نطلب العلم من مظانه، وأن نتفقه في دين الله، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: وقد وضعت هذا الكتاب محذرا من فتنه ومخوفا من محنه وكاشفا عن مستوره وفاضحا له في خفي غروره، والله المعين بجوده كل صادق في مقصوده. لابد من الصدق مع الله تبارك وتعالى، يعني رجاء التوفيق والتسديد والإعانة. قال عن الكتاب تلبيس إبليس: وقد قسمته 13 فصلا ينكشف بمجموعها تلبيسه، وتبين للفطن بفهمها تدليسه، فمن انتهض عزمه للعمل بها ضج منه إبليسه. والإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه عنده رقة وسلاسة في الخطاب يعني بيانه وتوضيحه يعني يصل إلى النفوس من أيسر طريق. قال: والله موفقي فيما قصدت وملهمي للصلاة فيما أردت. قال: وهذا ذكر تراجم الفصول. الفصل الأول في الأمر بلزوم السنة والجماعة، الفصل الثاني في ذم البدع والمبتدعين، الفصل الثالث في التحذير من فتن إبليس ومكائده، الفصل الرابع في معنى التلبيس والغرور، الفصل الخامس في ذكر تلبيسي في العقائد والديانات، الفصل السادس في ذكر تلبيسي على العلماء في فنون العلم، الفصل السابع في ذكر تلبيسي على الولاة والسلاطين، الفصل الثامن في ذكر تلبيسي على العباد في فنون العبادات، الفصل التاسع في ذكر تلبيسي على الزهاد، الفصل العاشر في ذكر تلبيسي على الصوفية، الفصل الحادي عشر في ذكر تلبيسي على المتدينين بما يشبه الكرامات، الفصل الثاني عشر في ذكر تلبيسي على العوام، الفصل الثالث عشر في ذكر تلبيسي على الكل بتطوير الأمل. يعني الكتاب كما هو واضح وبين في نوع من الشمول لأمور عظيمة القدر، وهذا لا يمنعنا من أن نتطرق بإذن الله تعالى أثناء يعني نقل محتوى الكتاب أن نشرح بعض العبارات أو نضيف بعض الإضافات التي يحتملها الأمر، ذكر بعض الوقائع، وإلا فهناك أمور قد تكون حدثت على زمن الإمام ابن الجوزي وأمور تحدث فيما بيننا، فحتى يعظم النفع بإذن الله تعالى نحرص على الربط بين السنن الشرعية والسنن الكونية، بين النقل بين ما نقل هو وبين الواقع الذي نعيشه بإذن الله تعالى. وكان الفصل الأول في الكتاب في الأمر بلزوم السنة والجماعة، وساق عدة أخبار بإسناده في الأمر بلزوم السنة والجماعة. وكان الخبر الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وأيضا الحديث رواه جابر بن سمرة قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال: من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الجماعة هنا جماعة الإسلام، جماعة الحق أو ما اتفق عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأكثرية ليست عنوانا للحق دائما، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الإجماع معصوم إذا اتفق العلماء على حكم شرعي لا يصح مخالفته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إذا كان إماما عين أو خليفة أو حاكم فلا يصح الخروج عليه، فيعني يعني إذا ما حتى اقترف معصية أو إثما أو نحو ذلك، فعلى قول جماهير العلماء ما يصح الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى في برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وهذه الأمة أمة مرحومة، أمة مرحومة. فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فلينزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أيضا ساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فلينزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذا الحديث رواه زيد عن عمر ابن الخطاب. روايات كثيرة وعديدة عن عمر أيضا منها ما رواه عبد الله بن دينار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية يعني عدو الله مع الجماعة. وإن الإنسان يعني جماعة الخير والحق أن يلزمهم الإنسان لا داعي للشذوذات، لا داعي لمتابعة النتوءات، خصوصا لما كان الناس على صلاح وعلى فقه في دين الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا لا نقول إن قبل الجمهور أو الأثريين هو على الحق دائما، لا أبدا أبدا، ولكن لو كان الإنسان صاحب اجتهاد ونظر وأداه اجتهاده في مسألة شرعية إلى ما يخالف قول الجمهور يتكلم وفق ما أداه إليه اجتهاده. والحق الكامل إنما يكون مع الإجماع، الإجماع معصوم بدلالة الكتاب والسنة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. أيضا في حديث عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة. في حديث أسامة بن جريج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاه من الغنم. يعني ما مثلا خرج الخوارج على مجموع الصحابة هذا شذ تابعوا الشياطين في مكانه عليه. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمة الله هذا مثال على سبيل الحصر، وإلا فالإمام ابن كثير رحمة الله عليه يتعجب من الخوارج ويقول ما أعدب جنس الخوارج. يعني لما خرج فيهم الراسبي خطبهم خطبة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول حذرهم فيها من الدنيا، رغبهم فيها في الآخرة، حثهم فيها على الجهاد في سبيل الله، ثم خرجوا يقاتلون الصحابة كفر مجموع الصحابة. فهؤلاء يصدق عليهم الخروج عن الجماعة لأنهم نبذوا وخرجوا واعتصموا بحروراء وقاتلوا الصحابة في النهروان. ولذلك لما وجدهم علي بن أبي طالب قتله قال بؤسا لكم قد ضركم من غركم. قال ومن غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال الشيطان، وأنفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. فأن يكون الصحابة في جهة في كفة والخوارج في كفة أخرى سنتبع من؟ سنحكم بضلال من؟ المسألة واضحة وبينة، يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاه من الغنم. وهم اضطروا بعبادات ولكن لم يكن عندهم فقيه واحد ولا فيهم صحابي واحد يخطب احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يملكون من الاسلام كما يملك السهم من الرميه. الساق ايضا حديث ابي وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة، قال ثم خط يميني وشمالي ثم قال هذه السبيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق الحق واحد، وما بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما الحق إلا واحد كما قال الإمام مالك. فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتى، واسلك طريق الهدى ولا ضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تضطر بكثرة الهالكين. طرق الضلالة كثيرة لا تنحصر، ولذلك قال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال وجعل الظلمات والنور، لم يقل وجعل الظلمات والأنوار، ولم يقل أيضا وجعل ظلمة والنور، بالجمع ظلمات لأنها كثيرة لا تنحصر، بدع عديدة كل يوم هنشاهد بدعة جديدة. ولم يقل الأنوار لأن الحق واحد، دين الحق واحد، إن الدين عند الله الإسلام، بعد ذلك ديانات وضعية أو محرفة ومغيرة ومبدلة، بل حتى الفرق، فرق الضلالة النارية التي ظهرت، خوارج وشيعة وغير ذلك، سرعان ما انقسمت هي الأخرى انقسامات ثنائية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. كان من جملة أيضا ما استدل به ابن الجوزي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. هذا لا يقتصر على البدع فحسب، جملة المشاهدات التي نشاهدها ويشاهدها الناس حتى بعض إخواننا من طيبين على سنة وعلى هدى، يعني إذا ما اقتطع من إخوانه وتباعد عن الجمع سرعان ما يتهاون، حتى وإن كان جبل في الالتزام والتدين الدنيا أشبه بالطوفان، أشبه مهما كانت المبررات، فالإنسان محتاج الإنسان بإخوان كثير وبنفسه قليل حتى وإن كان عفطرية، تأبى رماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذه سنن كونية وسنن شرعية ما انظروا حتى فيما يتعلق بالكائنات والمخلوقات من حولنا، يعني لكي نتحصل على العسل محتاجين لعمل الفريق، هذه ملكة شغالة عمال زهور، كل واحد له دوره، كل واحد له مهمته، نحن ما نستخلص العسل من الملكات فحسب، لا، أو من العمال أو من الذكور فحسب، كل واحد له دوره، له مهمته، نفس القضية في النمل النحل ونحو ذلك، فيد الله مع الجماعة وأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، أن نحرص على أن نتواجد دوما ونجتمع دوما على طاعة الله تبارك وتعالى، هذه عصمة، وإلا في الدنيا أشبه بالطوفان، انظروا حتى لمن تباعد عن إخواني سنة أو حتى شهرا، يعني إن حافظ قد يحافظ على الهدي الظاهر اللي هي تقصير الثوب ونحو ذلك، ولكن سرعان ما يتهاوى أمام الشهوات وأمام الشبهات، يعني فمحتاجين، محتاجين لأن نكون دائما يعني على طاعة، مجتمعين على طاعة ربنا تبارك وتعالى. وكانوا إذا سافروا سفرا أو نزل واديا تفرقوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من الشيطان، فكانوا بعد ذلك لو فرضت ملاءة لشملت الجميع. أيضا استدل الإمام ابن الجوزي على خيمة الاجتماع ولزوم السنة والجماعة بحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله عز وجل لم يجمع أمتي إلا على الهدى، إلا على الهدى. وساق أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال الترمذي حديث، هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. والإمام الترمذي لما كل حديث حسن غريب التعويل على الحسن، حتى وإن كان غريبا من هذا الوجه فالتعويل على حسنه، والحديث الحسن من جملة
يعني الدرجات التي يعمل برواية تعلق في بالضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فبيعمل بالحديث الحسن. والحديث هذا هو من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الأمة ستفترق. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته. ولذلك عندما نشاهد صوفية وشيعة وخوارج ومعتزلة وأشاعرة وكذا وكذا، وهذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما يشاهد خواقع يعني هذا من دلائل النبوة. حتى وإن كان في طياته نوع من المرارة والألم، ما يحب الافتراق ونحو ذلك، ولكن سيبقى النظر بعد ذلك كيف نحسم مادة النزاع. ومن أراد وحدة أو اتحادا فعليه بالرجوع لهذا المنهج الإيماني، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أن نحذر الافتراق على أنفسنا، وأن نحذر من متابعة المغضوب عليهم والضالين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي بعض الوقت قال يا رسول الله: فارس والروم. قال: فمن؟ أي أن الأمة ستتابع فارس والروم، أو ستتابع اليهود والنصارى، حلوى النعل بالنعل أو حلوى القذة بالقذة. فالواجب علينا أن نحضر مسالك الغلو والجفو والإفراط والتفريط والإسراف والتقصير. وذكر ابن الجوزي ما رواه أبو داود في سننه من حديث معاوية ابن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجرى بهم تلك الأهواء كما يتجرى الكلب، كما يتجرى الكلب. الداء يعرض للإنسان من عض الكلب، وهو داء يصيب الكلب فلا يعض أحدا إلا أصابه. وكما ننظر في مجموع الروايات قد يقول قائل: والله هذه الرواية ضعيفة. لا أبدا، الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه إمام طبعا متمكن، لما يسوق هذه الروايات الكثيرة فيها فائدة، كل رواية ما تخلو من فائدة، هذا من جهة. وحتى لو كان رواية بعض الروايات فيها ضعف، فهي تندرج تحت أصل معمول به، وقد ولد المعنى في نصوص صحيحة ثابتة. نعم، العلماء يقولون التفسير فرق التصحيح، والحكم على شيء فرع عن تصوره. فنجد الأئمة يعني يأتون بالنصوص الدالة على هذا التبويب، وإلا فهو ذكر يعني باب لزوم مثلا السنة والجماعة، هذا هو التبويب. وبعد ذلك يورد عليه عدة روايات دالة على هذا المعنى، على هذا التبويب، ما يستطيع المخالف الفكاك منها، ما يستطيع أن يضعف مثلا أن الأمر بلزوم السنة والجماعة لدى معنى لا قيمة لا أبد. عندما تدور حول النصوص على مثل هذا النحو، فهذا أمر له قيمته الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو انتقل بعد ذكر هذه الأخبار إلى ذكر بعض الآثار عن الصحابة ومن تابعهم. فسرق خبر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة ما ازداد يعني مبتدع في بدعته اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، هو يجتهد في بدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ولذلك لابد من يعني بصيرة، ولابد من التفريق بين السنن والمبتدعات. أيضا قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عود على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف، أي في خلاف السبيل والسنة، أي اجتهاد في البدعة خطر كبير وعظيم. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا نقل ما قاله أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. ولذلك عندما نقول لابد من الرجوع لخير القرون في فهم الكتاب والسنة، لابد من الرجوع لسلف الأمة، ومن السلف إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية، وأئمة الدين العدول والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال عاصم: فحدثت به الحسن فقال: قد نصحك والله وصدقك. قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسع. هذا منهاج ندين به لله تبارك وتعالى، لا يقبل المساواة، لا يقبل المفاصلة، ونحن لا نقبل التأصيلات التي حدثت بعد ذلك على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. أن تلوى أعناق السنن هذا مفروض ترد على من خالف كائنا من كان، وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نرد الناس لهذا المنهج الإيماني، نحن نردهم لمنهج معصوم، نحن ما نردهم لما نحن عليه. لا، أنا أقول أنا والله يؤخذ من قولي ويترك، ما معنى إلا ورد عليه كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. ولكن كمنهج لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. الأوزاعي رحمة الله عليه قال: رأيت رب العزة في المنام فقال لي: يا عبد الرحمن، أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقلت: بفضلك يا رب. وقلت: يا رب أمتني على الإسلام، فقال: وعلى السنة. العلماء اتفقوا على جواز رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، وإن كانت الرؤى ليست من أدلة استنباط الأحكام، يكفي الرجوع للكتاب والسنة. غاية ما في الرؤى والمنامات أن يستأنس بها. والعلماء اتفقوا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، لا يعمل بهذه الرؤية المنامية. المدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية. فمرد الأمور لكتاب الله ولسنة رسول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.